لا تنسى أنه كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة، فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضاً الشباب يعتبرون من هذه المواقف، يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات، وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي للمكرمات، أرتقي للمكرمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم في أكاديمية إعداد القادة ومع دورتنا حول الإبداع. موضوع الإبداع الحقيقة من أجمل المواضيع ومن أمتعها. أنا أدرس في 5 أيام في كل يوم 6 ساعات، وفي هذه الأكاديمية بما أنكم شباب كلكم ما شاء الله قياديين وأذكياء فستفهمون في ساعتين. طيب، سأبدأ معكم بدايات بسيطة في بعض الأمور الرئيسية التي تتعلق بالإبداع. فدعونا إذا أحببتم نكتب مع بعض بعض المبادئ الرئيسية. سأبدأ بتعريف الإبداع. هناك أكثر من 200 تعريف للإبداع، فسويتهم 201. فتعريف سويدان للإبداع، فعلا هذا تعريفي أنا الشخصي للإبداع بعد التأمل. الإبداع هو عملية الإتيان بجديد، عملية الإتيان بجديد. أنا أتمنى أي واحد فيكم إن شاء الله في يوم من الأيام يدخل في أي علم من العلوم يتذكر هذه القاعدة، أن التعاريف يجب أن تكون جامعة مانعة مختصرة. فجامعة تجمع المعاني المطلوبة، مانعة تمنع دخول معاني أخرى إليها، ومختصرة. أنا شفت بعض تعريف الإبداع نص صفحة التعريف، من سيحفظ هذا التعريف؟ جمال التعريف أنه يحفظ بسرعة ويكون سهلا. فحفظتم ما هو تعريف الإبداع؟ عملية الإتيان بجديد. هذه الـ3 كلمات تشمل موضوع الإبداع. أولا، الإبداع لابد فيه من جديد، فإذا كان شيء قديم لا يسمى إبداعا، لابد أن يكون جديدا. المبدأ الثاني، أن الإبداع هو ليس حدثا، هو عملية. It's not an incident, it's a process. ليس حدثا وإنما عملية. الإبداع لا يحدث ومضة، وإنما هو عملية لها 7 خطوات سنتعلم مع بعض في هذه الساعتين إن شاء الله. سنقسمها في البداية، سأتحدث عن النظريات والمبادئ والقوانين. الجزء الثاني سنتعلم 7 خطوات للإبداع. الأمر الثالث، هنا أنا استعملت كلمة الإتيان بجديد وليس التفكير بجديد. لو فكر الإنسان بشيء جديد، سواء اختراع، لوحة، طريقة عمل، نظرية، فهذا نسميه تفكير إبداعي. متى نسميه إبداع؟ لما يتحقق، لما ينفذ، عندها نسميه إبداع. إذن ما الفرق بين التفكير الإبداعي والإبداع؟ أو احنا سمينا دورتنا الإبداع والتفكير الابتكاري. التفكير الابتكاري هو أني أفكر بشيء جديد، بشيء مبتكر. الإبداع هو أني أنفذ هذا الشيء المبتكر. فما دام في إطار التفكير فهو ليس إبداعا، هو تفكير ابتكاري أو تفكير إبداعي. إذا نحن فرقنا في هذا التعريف بين الإبداع وغيره. الإبداع لابد فيه من شيء جديد، الإبداع سيمر بـ7 مراحل فهو عملية، والإبداع هو الإتيان بجديد. الإتيان يعني تنفيذ هذا الأمر الجديد. طيب، أريد الجميع أن يركز على اللوح، شايفين؟ زين، وكل المرسوم هنا هو مكعب. زين، ركزوا على أحد الشاشتين، ركزوا، لا أحد ينظر إلي، لا أحد ينظر إلى جهة أخرى. هذا التمرين يتطلب تركيز كامل، ممنوع ترفع عينك عن الشاشة، عينك على الشاشة لو سمحت، عينك على الشاشة. الذي فيكم يرى أن الشكل اللي أمامه بدأ يتغير، بدأ ينقلب، يرفع إيده. تمام، في ناس شافوه، في ناس ما يدرون عن إيش قاعد أتكلم. طيب، في ناس رفعوا إيدهم، في ناس ما رفعوا إيدهم. هنا نأتي لتعريف آخر من تعاريف الإبداع، أن ترى ما لا يراه الآخرون. تعريف آخر رئيسي من تعاريف الإبداع، أن أرى شيء لا يراه الآخرون. قد أرى في رسمه شيء آخر غير الذي رآه الآخرون، أو قد أرى طريقة عمل لم يتوقعها أحد. خلونا نرجع للرسمة مرة أخرى. اللي ما شاف يركز على اللوحة ويقول لي إذا شفت شيء شفته تتحرك ارفع ايدك. اللي شاف من القديمين أو الجدد ارفع ايدك خلينا نشوف. اللي ما شاف لا ينظر إلي، ينظر للوحة ويركز عليها. طيب، خلوني أدردش مع سعد. سعد، ركز على اللوحة لو سمحت. أنت الآن تراها بصورتها القديمة ولا صورتها الجديدة؟ طبعا كلكم ممكن تطبقوا مع سعد، أنا أدردش مع سعد لكن أنتوا طبقوا معي. سعد، تراها بصورتها القديمة ولا الجديدة؟ القديمة. سعد، ركز عليها، رجعها في رأسك في ذهنك إلى الصورة الجديدة. الكل يحاول بس أنا قاعد، رجعتها للجديدة. طيب، تقدر ترجعها مرة أخرى للقديمة؟ فأنت قاعد تتحكم فيها برأسك وقاعدة تنقلب أمامك، صح؟ في ناس ما يدرون عن إيش قاعد أتكلم مع سعد. فالآن لو دخل واحد إلى القاعة وسمعني قاعد أتكلم مع سعد، غير اللوحة إلى القديمة، غيرها للجديدة، المكعب هذا قاعد يتقلب، إيش حيقول عنا أنا وسعد؟ بين الإبداع والجنون شعرة، فرجاء ما حد يتعداها. خلينا في هذه الدورة نظل في ضمن هذه الشعرة. إذن الإبداع أن ترى ما لا يراه الآخرون، هذا تعريف من تعريف الإبداع. هذه لوحة أخرى، ركزوا عليها. هذه لوحة لشيء ما رسمناه، إما من بعيد أو من قريب أو من زاوية أو من طريقة مختلفة، يعني نحن لم نغير في الشيء نفسه لكن غيرنا في الزاوية أو الطريقة التي ننظر فيها إلى هذا الشيء. ماذا ترون في هذه اللوحة؟ نعم، طائرة من الأمام. حلو، طائرة من الأمام، هكذا سيبدو شكلها. حلو، بعد يلا بسرعة بصوت عالي هات. نعم، عجلة، بس إيش اللي طالع منها؟ فكر معي. تمام، بعد يلا. ها تمام، ها تمام، هي كلها صح، ما في جواب غلط، هي ستعتمد على نظرتك. طبعا الجواب الشهير لهذا ان هذا ولد مكسيكي لابس سمبريرو وراكب على دراجة، واحنا قاعدين نشوفه من فوق بقبعته الكبيرة مغطية على جسمه. فايش حتشوف؟ حتشوف هذا الشكل، صح؟ فطبعا كل اللي قلته صح، دونت وخارقينها بخشبة. اشياء كثيرة جدا ممكن تطلع من قوانين الإبداع، وأنا سأتكلم معكم سأذكر مجموعة من قوانين الإبداع. اكتبوها على جنب إذا حبيتوا، ها؟ يعني في نظريات، في مبادئ، في طرق، وفي قوانين، فسأذكر لكم وأنا ماشي قوانين. من قوانين الإبداع، ابحث عن الحل الصحيح الآخر، ابحث عن الحل الصحيح الآخر. عندنا مشكلة كبيرة أن نفكر فقط في حل صحيح واحد. مرة كنت في الطيارة وكان في مجموعة من الأولاد فعرفوني فبدأوا يلعبوا معي، فأنا أحب ألعب ألعاب مع الأولاد وأعطيهم ألغاز، وممكن شفتوا كتابي صناعة الذكاء كله ألغاز وألعاب، فهذه هواية قديمة عندي. فبدأت أسألهم ألغاز فيجاوبون، فواحد منهم قال لي أنا عندك لغز، عندي لك لغز. قلت له يلا، فأعطاني لغز فجاوبته، قال لي غلط. قلت له ليش غلط؟ قال الجواب كذا. قلت له جوابك صح وجوابي صح. قال ما يصير، العالم العربي شغال بهذه العقلية، ما يصير جوابين صح، لازم بس جواب واحد صح. هذا يخالف قانون رئيسي من قوانين الإبداع، ابحث عن الحل الصحيح الآخر. أنتم ذكرتم عدة تفسيرات لهذه اللوحة كلها صح، وعشرات أخرى ممكن نطلع من وراءها صح. طيب الآن ننظر إلى تعريف آخر، قلنا إذن من تعريف الإبداع أن ترى المألوف بطريقة أو بزاوية غير مألوفة، كما عملنا مع الولد المكسيكي، رأيناه من زاوية غير مألوفة فرأينا شيء جديد ما رأيناه من قبل. إذن من قوانين الإبداع أو من تعريف الإبداع أن ترى المألوف بطريقة غير مألوفة. طيب عندي بعض الكلمات سأمر عليها بسرعة. ما الفرق بين الإبداع والاختراع؟ بسرعة، الاختراع هو إبداع علمي، ما أجي للوحة جميلة وأقول اختراع، لكن أجي لجهاز جميل مثل هذا يتحكم في الكمبيوتر عن بعد فأقول اختراع. إذن ما هو الاختراع؟ هو إبداع لكن تقني أو علمي فنسميه اختراع. فالاختراع هو أحد أنواع الإبداع. أما الاكتشاف فهو شيء موجود في الطبيعة اكتشفناه وتعلمنا كيف نصنعه ونستفيد منه. مثال على ذلك الكهرباء، الكهرباء موجودة في الطبيعة، نحن ما اخترعناها لكن نحن اكتشفناها ثم اكتشفنا كيف نصنعها ونستعملها، لكنها هي أصلا موجودة في الطبيعة. بينما العجل، الدولاب، الويل، ما هو موجود في الطبيعة، الإنسان هو الذي اخترع العجل. أعظم اختراع في التاريخ هو العجل، الويل، وأعظم اكتشاف في التاريخ هو الكهرباء. فهذه إشارات سريعة. أمشي ببعض التعاريف الأخرى بسرعة. ما هو الخيال؟ الخيال هو تصور ذهني لشيء غير موجود، تصور في الذهن، أرسم صورة في الذهن، تصور يعني رسم صورة، أرسم صورة في الذهن لشيء غير موجود. إيش علاقة الخيال بالإبداع؟ الخطوة الأولى في الإبداع هي الخيال، فلازم نبدأ بالخيال. طبعا الخيال عند الأطفال عالي جدا، الخيال عند الكبار ضعيف جدا، فدربونا ألا نستعمل خيالنا فقتلوا الإبداع عندنا. فقتل الإبداع يبدأ بقتل الخيال. طيب تعريف آخر من تعريف الإبداع هو أو المتعلقة بالإبداع هو الذكاء. تعريف الذكاء هو الفطنة والسرعة الفهم. نعم فيصل، سأتيك لهذا إن شاء الله. الذكاء هو الفطنة وسرعة الفهم. هذا التعريف العلمي أول من قرأت له استعمله هو الإمام ابن القيم. ابن القيم الجوزية يقول الذكاء هو الفطنة وسرعة الفهم، وفي العلم الحديث بعد ما لفوا داره قالوا ما هو الإبداع؟ هو الفطنة، أن تنتبه لشيء لم ينتبه له الآخرون وتنتبه له أسرع من الآخرين. ولذلك كل اختبارات الذكاء كلها مبنية على الوقت. أنا سأعطيك عدد معين من الأسئلة وسأعطي الشخص الآخر عدد نفس العدد من الأسئلة، وبعدين أعطيكم وقت وأشوف من اللي ينتهي في الوقت بأكبر عدد من هذه الأسئلة. في اختبارين للذكاء موجودين عندكم في كتابي صناعة الذكاء، اختبارين للذكاء، كل اختبار له مدة ساعة، ولما تجلسوا عليه لازم تجلسوا جلسة واحدة، يعني ممنوع فيها راحة، ممنوع فيها انقطاع وترجع له، جلسة واحدة وتختبر فيها ذكائك. طبعا هناك أنواع وأشكال من اختبارات الذكاء ذكرتها في مقدمة الكتاب فممكن ترجعوا إليها، وفي نفس الاختبارات قد تجدوها في الانترنت تستطيعوا أن تختبروا أنفسكم. سأتي لمزيد من المعلومات عن الذكاء بعد قليل، لكن المبدأ هنا الذي أحب أن تكتبوه، لا يوجد علاقة علمية بين الذكاء والإبداع، لا يوجد علاقة علمية بين الذكاء والإبداع. فليس كل ذكي مبدع، وليس كل مبدع ذكاء فوق العادي، معظم المبدعين ذكاءهم عادي، وكثير من الأذكياء ليس لهم أي إبداع. ما هو الإبداع؟ الإتيان بجديد، لم يأتوا بجديد، يمكن فكروا بجديد، ما يهمني. أفكار الجديدة، الأفكار الجميلة لا قيمة لها. يقول بيتر دراكر أكبر علماء علم الإدارة، يقول أفكار جميلة الكيلو بعشرة سنت. في كثير أفكار جميلة، هو تحويلها إلى واقع هو الذي له قيمة. فكونكم تفكروا بأشياء جميلة حلو، لكن ليس له قيمة. القيمة هي أن نحول، ولذلك بعض البنات بالذات عندهم ميل إلى التفكير، التفكير بأشياء حلوة وجميلة، لكن تنفيذ ما فيش. تعلمنا كيف نحول الأفكار إلى مشاريع والمشاريع إلى تنفيذ. طيب آتي لتعريف آخر، الخاطرة. الخاطرة هي ما يمر بالقلب أو النفس، ما يمر بالقلب أو النفس من رأي أو فكرة تكتب بدون تدقيق، يعني خطرت مرت بسرعة يعني. طبعا إذا كتبناها صارت خاطرة، إذا مرت وراحت انتهت. وذلك في كتاب جميل جدا للإمام ابن الجوزي، ليس ابن قيم الجوزية وإنما إمام ابن الجوزي، له كتاب جميل اسمه صيد الخاطر، لما قرأ يقرأه، كتاب من أجمل الكتب. صيد الخاطر، ما هو صيد الخاطر؟ الخواطر التي تمر بذهنه يقتنصها يكتبها، جمعها سوى كتاب اسمه صيد الخاطر. فالخاطرة تمر بسرعة، عادة تمر بسرعة. ما هي الفكرة؟ الفكرة هي خاطرة دققنا فيها، هي إعمال العقل في الأمر أو في الخاطرة للوصول إلى تفاصيل أعمق. إذن هناك فرق رئيسي بين الخاطرة والفكرة. الخاطرة سريعة عامة موجزة، الفكرة دقيقة مفصلة. فإذا الفكرة هي إعمال العقل فيما يخطر في بالنا فنفصله فيتحول إلى خاطرة. إيش علاقة هذا بالإبداع؟ ما هو الإبداع؟ هي خاطرة مرت بذهنك جديدة فاقتنصتها وكتبتها ودونتها وفصلت فيها فتحولت إلى فكرة، ثم تحولت إلى مشروع، ثم حولناها إلى تنفيذ فصارت إبداعا. فنبدأ بهذا، خيال يتحول إلى خاطرة، يتحول إلى فكرة، يتحول إلى مشروع، يتحول إلى تنفيذ فيسمى إبداعا. طيب الابتكار درسه الأستاذ الدكتور علي الحمادي بتفصيل شديد لغة وعلما، وخرج بنتيجة أن الابتكار من البكر، والبكر هو الشيء الجديد، فلم يجد فرقا علميا ولا لغويا بين الإبداع والابتكار. وكذلك في الغرب لا يوجد فرق حقيقي في العلم الغربي، تتبعت أنا شخصيا هذه المسألة، الفرق بين creativity اللي هو الإبداع وinnovation اللي هو الابتكار، فلم نجد فرقا. فالناس تستعمل الكلمتين، قد يكون هناك فرق في أصل اللغة، لكن في الاستعمال الدارج بين الناس وفي الاستعمال العلمي لا يوجد فرق بين الابتكار والإبداع. أما التجديد ففيه فرق. التجديد هو استعمال شيء قديم بطريقة جديدة، استعمال شيء قديم بطريقة حديثة. ففي القديم مثلا كانوا يستعملوا القلم اللي هو الريشة، الآن اندثر ما حد يستعمله. لو واحد الآن اخترع قلم على شكل ريشة، لكنه قلم حبر ولا قلم جاف ولا قلم رصاص لكن شكله ريشة، فهذا تجديد وليس إبداع، لأنه استعمل شيء قديم لكن بطريقة حديثة. ممكن نسميه إبداع إذا أحببت، لكن اسم العلمي أنه تجديد. طيب ننتقل إلى الموهبة. لما نقول موهبة يعني هي قدرة خاصة، قدرة خاصة تجعل الإنسان يتقن عمله في مجال الموهبة بسهولة، قدرة خاصة تجعل الإنسان يتقن عمله في مجال الموهبة بسهولة. فأنا إذا أحببت أن أؤلف بيت من الشعر يمكن أجلس وأتعب وأحاول أركب الكلمات وأدور القافية، بينما الشاعر الموهوب ما يحتاج يبذل جهد، يعملها بسهولة. وإذا أحببت أنا أن أرسم رسمة سأتعب جدا، لأني في لما تخرجت من الثانوية وكان درجتي في الرسم 8 من 20، فصعبة جدا علي أني أرسم. لكن الرسام الموهوب، أنا كنت أراقب بعض الرسامين فيرسم خط هنا وخط هنا شكلها ملخبط، بعد شوي ولا صارت لوحة عجيبة جدا بدون تعب بدون تكلف. فهذا معنى الموهبة، أن إتقان بسهولة. هذا اختصار الموضوع، إتقان وبسهولة، وهذه ما تجتمع إلا عند إنسان موهوب. أما تعريف الموهوب فهنا عندنا مشكلة في اللغة العربية. هناك كلمتين أجنبيتين علميتين، gifted and talented، كلاهما ترجم إلى موهوب، بينما في اللغة الأجنبية الفرق واضح. الgifted الذي تجاوز ذكاءه 120 درجة في مقياس الآي كيو، هذا تعريف الgifted. أي واحد يتجاوز ذكاء، العفو 130، 130 اللي يتجاوز ذكاء 130 في اختبارات الذكاء اللي يسموها IQ intelligent quotient فيسمى موهوبا. طيب اللي عنده موهبة رسم في اللغة العلمية يسمى gifted، يسمى talented، عنده talent يعني موهبة. المشكلة الكبيرة اللي عندنا في العلم العربي لهذا الموضوع أن الموهبة رسم غناء غيره ترجمت إلى موهوب، واللي ذكاء فوق 130 ترجم إلى موهوب ولم يفرقوا بينهما. فهذا إشكال علمي عندنا زين من الترجمة التي تمت. فإذا الموهوب قد يكون عنده موهبة مثل ما شرحنا قبل شوي، أو قد يكون تجاوز 130 في معاملات الذكاء فيسمى موهوبا أيضا. طيب ننتقل إلى تعريف آخر، العبقري. العبقري هو الذي تجاوز 180 درجة، 150 درجة في اختبارات الذكاء. اللي يتجاوز 150 درجة في اختبارات الذكاء يسمى عبقريا. نسبة الموهوبين اللي تجاوزوا 130 حوالي 1%، نسبة العباقرة حوالي 1 بالألف. هذه النسب المقاسة بشكل عام. طيب الآن نأتي إلى المتفوق. المتفوق هو شخص متميز في الدراسة، متميز في الرسم، متميز في الرياضة، يسمونه متفوق. أما المتفوق عقليا فهو ترجمة علمية لكلمة superior. superior هي أحد المصطلحات العلمية اللي نستعملها في اختبارات الذكاء. الذي ذكاء بين 120 و130 نسميه superior، متفوق عقليا، متفوق عقليا. فهذه كلها مصطلحات إذن لها أساس ولها علم ولها تحديد. الناس تستعملها بشكل دارج ويخطئوا في استعمالها لأنه ما يعرفوا إيش أصولها. فهذه أصولها باختصار حبيت أعطيكم إياه. أعطيكم درجات الذكاء بسرعة. معامل الذكاء intelligent quotient IQ لما يقاس الإنسان باختبارات الذكاء، طبعا عليها ملاحظات شديدة اختبارات الذكاء، ذكرتها في مقدمة كتابي صناعة الذكاء. اللي درجاتهم أقل من 170 يسمى متخلف عقليا. طبعا 170 في أقل من، عفوا أقل من 70، 170 مشكلة نطلع كلنا يعني. اللي أقل من 70 يعتبر متخلف عقليا. اللي أقل من 70 نفسهم مقسمين، يعني في ناس أقل من 40، في ناس أقل من 50، في درجات لهذا، بس ما حبيت أدخلكم بتفاصيل المسألة المعقدة. لكن اللي همكم تعرفوا أن اللي أقل من 70 يعتبر متخلف عقليا، لا يصلح ولا يجوز أن يضغط على هذا الطفل أو أهله أن يدخل في المدارس العادية، لا يصلح للمدارس العادية إطلاقا، لازم يدخل في مدارس خاصة بهؤلاء، بهذه الفئة من الناس. 70 إلى 80 يسمى بطيء التعلم. بطيء التعلم لا يصلح أن يكون في المدارس العادية إلا برعاية خاصة، ممكن لكن لابد له من رعاية خاصة. وأفضل حالة إذا دخلناه في المدارس العادية أن لا يتجاوز الصف الذي هو فيه أكثر من 5 أطفال، 5 يكونوا في الفصل. إذا جئنا لبعد ذلك سنجد من 80 إلى 90 يعتبر إنسان عادي لكن بحد أدنى. أما من 90 إلى 110 فهذا إنسان عادي. معظم الناس هم بين 90 و110، الغالبية الساحقة بين الناس في هذا. أما من 110 إلى 120 فيعتبر عادي بحد أعلى. ما بين 80 و120 96% تقريبا من البشر. فالذين على اليمين يعني في الجهة الأقل من هذا والجهة الأعلى لا يتجاوزون 4%. مقياس الذكاء هو من 0 إلى 200. مقياس الذكاء من 0 إلى 200. 96% من الناس يقعوا في هذه الدرجات الأربعين من 80 إلى 120. تذكرون رسمة الجرس؟ فهذا مثال لرسمة الجرس. طيب نأخذ الدرجات العالية من 120 إلى 130، قلنا superior متفوق عقليا. 130 إلى 150 يسمى gifted اللي هو موهوب، وفوق 150 يسمى genius اللي هو العبقري. هل هناك ارتباط مرة أخرى بين الإبداع وهذا؟ بعض العلماء يقولوا نعم، لكن لم يستطيعوا أن يثبتوها علميا. ذاك أنا كنت كلامي دقيق، أنا لم أقول لا يوجد ارتباط، أقول لم يثبت علميا. قد يكون هناك ارتباط بين الذكاء والإبداع لكنه لم يثبت علميا، فهذا مجال بحث ماجستير ودكتوراه جاهز لمن يريد أن يبحث في مثل المسائل، يحاول إيجاد علاقة بين الذكاء والإبداع، إما علاقة إثبات نعم توجد أو علاقة حسم لا توجد. فهذا مجال مفتوح للدراسة، حتى الآن لم تحسم هذه المسألة بشكل كبير. طيب نحن نفكر بنوعين من التفكير، نحن نفكر بطريقتين من التفكير. الطريقة الأولى اسمها التفكير المنطقي logical thinking، وله أسماء أخرى يسمى رأسي vertical thinking، ويسمى تفكير متسلسل sequential thinking، فكلها اسم لشيء واحد. هذه الطريقة التفكير المنطقي الرأسي المتسلسل، نحن نستعمل هذه الطريقة 98% من وقت تفكيرنا. 98% من الوقت الذي نقضيه في التفكير يقضى بطريقة التفكير المنطقي. خلونا نضرب مثالين على التفكير المنطقي، سأعطيكم لغز. أمامكم الأرقام التالية: 1 4 9، نكمل السلسلة، هي سلسلة واحدة، 16 25 36. ما هي الثلاث أرقام التالية في هذه السلسلة؟ بعدين رجاء ما حد يعطيني رقم واحد، أنا سألت ثلاث أرقام متتالية، احسبها وقول لي. احسبوها، لا أحد يقول لي إيش اسمه أنا. يلا ها فكروا فكروا، احسبوها يلا، أنا أعطي فرصة للي أقل ذكاء. طيب يلا هاتي ايش؟ 49 ثم 64 ثم 81. نعم هذا الحل صحيح. للوصول الى الحل هذا هناك طريقتين في حسابه. طريقة الاولى ان نلاحظ ان الفروق بين الارقام المتتالية هي كالتالي: الفرق بين 1 و4 3، ثم الفرق التالي بين 4 و9 هو 5، اذن 3، ثم الفرق سيكون 5، ثم الفرق سيكون 7، ثم الفرق سيكون 9، إذن الذي بعده 11، واللي بعده 13، واللي بعده 15، فتجمع يطلعها. هذا حل صحيح، لكن هناك حل صحيح آخر أسهل: 1 ضرب 1 2 ضرب 2 3 ضرب 3 4 ضرب 4 5 ضرب 5 6 ضرب 6. إذن الأرقام التالية: 7 ضرب 7 8 ضرب 8 9 ضرب 9. هذا حل أسهل صح؟ لأن الحل الأول يتطلب أن نحسب الفرق ثم نجمع خطوتين، بينما بالحل الأخير هي خطوة واحدة فقط، مربع كل رقم. خلونا نكتب قانون من قوانين الإبداع. قانون يقول هناك طريقة أفضل لأداء أي عمل. قانون رئيسي من قوانين الإبداع يقول هناك طريقة أفضل لأداء أي عمل، وبالتالي أي عمل أنتم تعملوا الآن لما ترجعوا إلى بيوتكم، دراستكم، شركاتكم، وزاراتكم إلى آخرة، تذكروا إن كل عمل تعملوه هناك طريقة أفضل لعمل هذا العمل. أنت تدرسي بطريقة معينة، هناك طريقة أفضل للدراسة. مع التدريب طبعا لو طبقتوا صناعة الذكاء بكل تمارينه في النهاية حيطلع مخكم ما في شيء يمر عليكم إلا تكتشفوا. طيب إذن هذا النوع الأول من التفكير اللي نسميه تفكير ماذا؟ منطقي متسلسل رأسي. 98% من الوقت نحن نفكر بهذه الصورة. النوع الثاني من التفكير هو التفكير اللي يسموه lateral thinking، تفكير جانبي أو wholesome thinking، تفكير إحاطي، أو horizontal thinking، تفكير أفقي. الاسم الشهير له الآن هو التفكير الجانبي lateral thinking. نحن نفكر 2% من الوقت بهذه الطريقة، 98% من وقتنا نفكر بطريقة متسلسلة منطقية. خلونا نكتب القانون التالي: لا يحدث الإبداع إلا في التفكير الجانبي. أعيد، ما يحدث الإبداع في التفكير المنطقي. ليش؟ التفكير المنطقي يعطينا جواب واضح وواحد الكل يصل إليه، إذا ما في إبداع. لكن التفكير الجانبي هو اللي حنستعمل فيه أن نرى الأمور بطريقة غير مألوفة، أن نرى ما لا يراه الآخرون، فنفكر بطريقة مختلفة. التفكير المنطقي يعطي جواب واحد واضح، كيف نصل إليه؟ قد نصل إليه بطرق مختلفة، لكن جواب واحد وواضح. بينما التفكير الجانبي يعطينا عشرات الإجابات وكلها صح، وهنا يأتي الإبداع. تذكرون صورة الولد المكسيكي؟ الآن سأعطيكم صورة أخرى. هذه اللوحة أو هذه الصورة، استنى شوي، استنى واحد فاتح فمه، بعد فكروا، قد يكون شيء كامل، قد يكون جزء من شيء، قد يكون شيئين مخلوطين ببعض، قد يكون شيء مأخوذ من زاوية أو من بعيد جدا أو من قريب جدا أو من قريب وزاوية. فم وإيش؟ خلينا واحدة واحدة، اللي عاوز يتكلم يرفع إيده. جزء من الأنف والفم، وقاعد ياكل حاجة. إيش كمان؟ يلا ها، اللي عاوز يتكلم يرفع إيده. هبة، نعامة، وينها؟ قول يا سعد. بكرة وخيط، أو يعني خيط بكرة ومشربك، حلو. بعد قول إيش هي؟ زجاج مكسر، حلو. حادث سيارتين مع بعض، حلو. قولي يا سندس. حيوان يتزلج على البحر. وصلت الشعرة يا سندس. عمر. وين حيوان يتزلج على البحر؟ وين؟ مين كمان؟ عمر يلا. لحظة 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 لحظة. ايش قلت ايش قلت؟ في واحد مكسيكي وفي الولد المكسيكي اللي قبل شوي وظله. طيب اذا كلها حلول صح. اقول طبعا في شيء ما حد قاله واضح جدا جدا، انا لما رسمته كان جدا واضح امامي، هذه شخابيط. والله لما رسمته ما فكرت بشيء، قلت حق فراس ارسم لي هالرسمة وخلصنا. لكن لاحظوا أنا إيش عملت فيكم، بسهولة نقلتكم من التفكير المنطقي إلى التفكير الإبداعي، فاكتشفتم ورأيتم ما لا يراه الآخرون، فمارستم الإبداع. الإبداع سهل، ونقل الناس للإبداع سهل جدا، لكن لن يحدث الإبداع ونحن نفكر بطريقة تقليدية روتينية منطقية. ولذلك معظم الشركات ولا الجهات ولا المدرسين اللي ما يشتغلوا إلا بطريقة منطقية ما في إبداع إطلاقا، ما في أي إبداع. طيب الآن كم نسبة المبدعين في البشر؟ نسبة ذوي الإبداع العالي، لاحظوا أنا إيش كتبت هنا العنوان، نسبة ما هم المبدعين وبس، اللي إبداعهم عالي واضح جدا إبداعهم، كم نسبتهم في البشر؟ النسبة كالتالي: اللي أعمارهم 5 سنوات نسبة المبدعين بينهم إبداع، طبعا كلهم مبدعين لكن اللي إبداعهم عالي 90%. 90% من البشر اللي أعمارهم 5 سنوات إبداعهم ما هو عادي، كلهم مبدعين 100% مبدعين، لكن إبداع عالي جدا 90%. أما الأطفال اللي أعمارهم 7 سنوات فماذا يحدث للنسبة؟ فتصير كم؟ 10% فقط. والسبب أن دخل المدرسة. قبل ما يدخل المدرسة كان يستكشف ويسأل على كيفه، ما في حدود تقيد تفكيره. لما دخل المدرسة بدأوا يبرمجوه، اجلس في مكان معين، تكلم بطريقة معينة، اسأل أسئلة معينة. أصلا لا تسأل، لأنك أنت تسأل عن إيش؟ إذا في شيء بالمنهج إحنا حندرسك إياه، وإذا شيء مش بالمنهج ممنوع تسأل عنه. فإحنا أبدعنا مناهج تعيسة وحندرسك إياها فاسكت. وذلك من الذي يسأل أكثر، أطفال الروضة ولا أطفال الثانوي؟ شباب الثانوي. أطفال الروضة ولا طلبة الجامعة؟ عرفتم؟ الأطفال اللي أعمارهم 8 سنوات ماذا حدث لهذه النسبة؟ 2%. وإذا وصلنا إلى سن 45 سنة، شو أخبار النسبة؟ 2%. 2% فقط من البشر استطاعوا أن يقاوموا كل الضغوط عليهم في قضية الإبداع. 2%. 2% من البشر مهما كبر سنهم ما زالوا مبدعين. 98% استسلموا. طيب هؤلاء الذين استسلموا هل مات الإبداع عندهم؟ هل مات؟ ما مات، موجود. تعرفون أنا كتبت في كتابي مرن عضلات مخك النظرية التالية. طبعا المخ ليس فيه عضلات بس الاسم إبداعي. الإنسان الذي لا يتدرب رياضيا ماذا تحدث؟ ماذا يحدث لعضلاته؟ تضمر، تضعف. لكن هل تموت وتختفي؟ موجودة. طيب هل نقدر نقويها؟ نقدر نقويها، لكن لما نقويها لازم نستعمل تمارين معينة، صح؟ فعشان أقوي عضلة العضد ما أقدر أستعمل تمارين الرجل. فإذا لكل عضلة تمارين. العقل كذلك، العقل فيه 31 قدرة عقلية مختلفة، وهناك تمارين وتدريبات خاصة لكل قدرة من هذه القدرات. أمثلة سريعة على هذه القدرات: قدرة اللغة، قدرة الحساب، قدرة المنطق، التحليل، التركيب، التتابع، التمييز، الاستنتاج، الاستنباط وغيرها. ذكرتها في مقدمة كتابي مرن عضلات مخك. مرن عضلات مخك باقي الكتاب هو عبارة عن تمارين، وذكرت تحت كل تمرين ما هي العضلات أو القدرات التي يدربها هذا التمرين. طبعا بعض الناس بحكم تخصصاتهم عايشين في ظل يعني قدرات معينة. المحاسبين يستعملون قدرة الحساب باستمرار وبالتالي الحساب عندهم سهل. اللغويين يستعملون قدرة اللغة بسهولة. أنا متأكد لو جاءنا المتنبي في زماننا هذا راح يرسب في الرياضيات، صح؟ فإذا هي القضية قضية أنت عايش في أي أجواء. الذي يريد أن يتميز في الإبداع سيبحث عن القدرات العقلية الضعيفة عنده ويحاول أن يقويها. هل هي قابلة للتقوية؟ الجواب نعم. كيف؟ بالتدريب، بالتمرين، والتركيز على قدرات معينة. الآن خلوني أنتقل إلى صفات المبدع. صفات المبدع. طيب هنعمل تدريب، هنعمل تمرين. أبي كل شخص فيكم لو سمحت يطلع ورقة فاضية تماما، ورقة جديدة. وسنكتب بها، نكتب عليها الجدول التالي: عمود صغير على اليمين، عمود رأسي صغير على اليمين على رأس كلمة الاسم، وكذلك عمود صغير جهة اليسار على رأس كلمة الاسم. طبعا لا تكتبوا كلمة الاسم، تركوها فاضية، بس أنا الآن شاحن في النص عمود عريض اسمه الصفة. طيب في العمود الأيمن اكتبوا اسمكم، في أعلى العمود بدل كلمة الاسم اكتبوا اسمكم، وفي العمود الآخر اللي على اليسار اختاروا شخص من الموجودين، اتفقوا مع بعض إذا حبيتوا واحد يأشر الثاني، أو اختاروا أي شخص آخر تعرفوه معرفة وثيقة، لازم تكونوا تعرفوه معرفة عميقة، إذا معرفة سطحية ما يصلح. فإذا ما في شخص تعرفه فيه، اسمعوا إذا يا شباب شوية إرشادات بس عشان تطبقوا، تعودوا قبل ما تبدوا بالتمرين اسمعوا الإرشادات. قبل ما تحطوا الاسم لازم تعرفوه معرفة وثيقة، إذا في شخص من الموجودين أنت تعرفه معرفة وثيقة وهو يعرف، بس إشارات بينكم، أنت قيمني وأنا أقيمك. إذا ما في ولا شخص تعرفوه معرفة وثيقة اختاروا شخص غير موجود اكتبوا اسمه، ستقيموه تقييم على الإبداع. الآن سنقيمكم، هل أنتم مبدعون أم لا؟ سأعطيكم تقييم على هل أنت مبدعة ولا غير مبدعة، تمام؟ حابين تعرفوا أنتم مبدعين ولا لا؟ طيب اللي إذن ستقيم شخصين، ستقيم نفسك وفي الغالب ستخدع نفسك، وذلك الأفضل أن يقيمك شخص آخر وتقيم شخص آخر. فجيد أن الواحد يكون عنده أكثر من تقييم. سأعطيكم 30 صفة سنمر عليها بسرعة، سأقول الصفة، اسمعوا جيدا وسأشرح الصفة، لا تحطوا تقييم إلا لما تسمعوا الشرح، لأن أحيانا الشرح مهم جدا للتقييم. بس أنتهي من الشرح، في العمود الأيمن والأيسر إذا كانت الصفة موجودة في هذا الشخص راح نحط صح، وإذا غير موجودة راح نحط أكس، حنحط خط بس. فتقيموا شخصين، واحد على اليمين واحد على اليسار، تقيم نفسك وتقيم شخص ثاني، تمام؟ ففي كل صفة ستكتبوها وفورا على اليمين وعلى اليسار ستحط تضعوا إشارة صح وغلط. راح نمشي بسرعة عشان أقدر أعطيكم أشياء أخرى، فنخفف الكلام ونركز على الصفات. تكتبوا معي الصفات وتحطوا التقييم بسرعة. نبدأ مع بعض. الصفة الأولى من صفات المبدعين، يحلون المشاكل بدون التأكد من كيفية الحل. يحلون المشاكل دون التأكد من كيفية الحل. كيف؟ أعطيكم مثال قبل ما تحطوا صح وغلط. تعرفون في بعض الأجهزة ولا بعض الأثاث يأتي غير مركب ويأتي معاه كتالوج يشرح كيف تستعمله أو كيف تركبه. معظم الناس ماذا سيفعلوا؟ راح يتبع الخطوات خطوة خطوة يمشي عليها. المبدع ما يشتغل بالطريقة هذه، المبدع ما يستعمل الكتالوج، يجرب يحلها وهو ما عارف كيف يحلها. فإذا هذه صفة غالبة عليك راح تحط صح، إذا ليست غالبة راح تحط أكس. ونفس الشيء بالنسبة لتقييم الشخص الآخر، إذا مو متأكد تحط صح، تحط خطأ، تحط خطأ. ما في أحيانا، ما الغالب، الغالب ما هو يا صح يا غلط، ما في نص، ما في نص صح، يا صح يا غلط لو سمحتوا. نعم غنيمة، بس الرياضية موضوع ثاني، احنا نتكلم عن الرياضية لازم نمشي على خطوات معينة، نتكلم عن الحياة بشكل عام. طيب راح نمشي أسرع، ممنوع الكلام. تبون تمارين كثيرة؟ زين لا تضيعوا وقت، خلونا نشتغل. صفة ثانية، يسأل كثيرا، واضحة إلى درجة أن الناس تمل من كثرة أسئلته. وهنا معنى مهم، متى يبدأ قتل الإبداع؟ يبدأ في البيت، لما الطفل يأتي لأمه يسأل ليش؟ 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 أوه روح حق أبوك. هذه بداية قتل الإبداع، لما ما نصبر على أسئلتهم نقتل الإبداع. صفة ثالثة، أنا ماشي وأنتوا قاعد تقيمون، ها؟ لديه شعور بأنه متميز، يحس المبدع أنه شخص غير عادي، يحس أنه متميز بدون غرور، ليس بالضرورة فيه. طبعا بعضهم عنده غرور، لكن المغرور والمعجب بنفسه والواثق بنفسه والمبدع كلهم يشعرون أنهم متميزين، فالمبدع يشعر أنه متميز يحس فيها. طيب رقم 4، صبور. صبور، بس خليني أشرح معنى صبور، ليس بالمعنى التقليدي. أديسون هو الذي اخترع اللمبة، جرب 261 طريقة لاختراع اللمبة. على فكرة في بعض الكتب تذكر 1091، هذا كلام فاضي غير صحيح، هي 261 طريقة. 261 طريقة، 261 تجربة لصناعة اللمبة، 260 منها كانت فاشلة. رقم 261 هي التي نجح فيها، ولولا هذا الاختراع ما كنا مع بعض في هذه الليلة. طيب، من فيكم مستعد يجرب أمر ما ينجح ويجربه مرة ثانية بطريقة أخرى طبعا وما ينجح، فيجرب طريقة ثالثة ورابعة وخامسة وبعدين يكمل؟ المبدع يكمل، غير المبدع ييأس. بس عندنا هنا شيء آخر، أنه المبدع صبور من جهة وملول من جهة. الشيء اللي يحبه صبور صبر غير عادي عليه، والشيء اللي ما يحبه من أول مرة يمل. ماشي؟ فمرة أخرى، قد أنتوا قد تكوني ملولة، هذا ليس إبداعا، ليس الملل هو الإبداع، الصبر هو الإبداع، أن يصبر على شيء يحبه ويصر عليه. من كلمات أديسون الشهيرة، يقول أنا أعرف 260 طريقة ما تقدرون تسوون فيها اللمبة لأني جربتها وفشلت. فجرب هذا، جرب هذا عملية. طيب، الصفة الخامسة من صفات المبدعين، يفكرون بشكل أفضل في فترات الهدوء والفراغ. لا تطلب من المبدع اقتراحات إبداعية في اجتماع. تريد اقتراحات إبداعية، أعطيه المشكلة أقول له روح فكر فيها وتعال. ما يفكر في الاجتماع بشكل جيد، يفكر بشكل جيد لكن يفكر بشكل أفضل لما يكون الوحدة. ولذلك المبدعين يفكرون أفضل وحدهم وليس في فريق عمل. فلا تحاولوا تطلبوا الأفكار في اجتماعات، اعطوا المشكلة للناس خلي يفكروا فيها، ارجعوا عندها ستكون أفكار أفضل. تمام؟ طيب نكمل. الصفة السادسة، يعتمد كثيرا على أحاسيسه ومشاعره. يعني في بعض الناس لازم كل شيء بالحساب والمنطق، في بعض الناس يعني ما عنده حساب لكن يحسها يشعرها. فالمبدع عنده هذه الصفة بشكل عالي، يعتمد كثيرا على الأحاسيس والمشاعر. الصفة السابعة، بطيء في تحليل المعلومات، سريع في الوصول إلى الحل. لما أعطيه مشكلة، تمرين، لغز إلى آخره، مثل ما كنت أسوي معكم، كنت أراقب أنا. في بعض الناس لما تعطيه التمرين ولا اللغز يبدأ فورا بالحل. المبدعين مستحيل يبدأوا فورا بالحل. الناس قاعدة تشتغل وتكتب وهو قاعد يطالعها ويحللها ويحسبها ويحلها أسرع منه. واضح؟ فإذا بطيء في التحليل سريع في الوصول إلى الحل. طيب الصفة الثامنة، لا يحب هوايات جمع الأشياء. لا يحب هوايات جمع الأشياء. في ناس تجمع طوابع، في ناس تجمع نقود، هو يكره هذه الهوايات. ليس كل الأشياء، بس انتبهوا، هناك هوايات جمعها يحتاج إلى ترتيب تنظيم. يعني عشان أجمع نقود لازم أصنفها حسب كل بلد، ولازم أصنفها حسب تاريخها، ويمكن من الأصغر إلى الأكبر، وكذلك بالنسبة للطوابع. صح؟ ما يحب شيء في ترتيب، ما يحب الترتيب، يحب يجمع أشياء بس يحطها مع بعض كذا بدون ترتيب. فإذا شيء يحتاج ترتيب ما يحب جمعه. لكن ما في مانع، يعني ليس كل من يجمع الأشياء غير مبدع. إذا يجمع أشياء لا تحتاج ترتيب فلا تنطبق عليه هذه الصفة. اللي يجمع أشياء تحتاج ترتيب هو الذي تنطبق عليه هذه الصفة. الصفة التاسعة، لديه الكثير من أحلام اليقظة، يسرح كثيرا، يسرح. وذلك هؤلاء أكثر ناس يتعاقبوا في المدارس. إيش قلت يا الأستاذ ولا المدرسة؟ إيش قلت أنا؟ فإذا ما جاوب عاقبوا لأنه مبدع. يسرحوا، طبيعتهم هذه، يفكروا في أشياء أخرى وأشياء كثيرة في نفس الوقت، يفكر في 5-6 أشياء بنفس الوقت، فعندهم هذه الصفة. طيب الصفة العاشرة، قاعد تحطوا صح وغلط معي ها؟ طيب الصفة العاشرة، يحب السفر والتجوال كثيرا، ولكن قبل ما تحطوا صح وغلط، يكره السفر الى نفس المكان مرتين. في بعض الناس كل سنة تركيا او ابها. في اسوأ من هذا، في ناس اشتروا شقة في مكان معين عشان ما يسافروا مكان ثاني. المبدع يحب ان يرى اشياء جديدة ويكتشف حضارات وثقافات، فاللي عنده شقة يبيعها لو سمحت. طيب الصفة العاشرة، لديه احساس بجمال الاشياء، بالجمال مو ليس فقط الاشياء، بالجمال بشكل عام، لديه احساس بالجمال. انا اقول لكم تجربة لطيفة عملتها انا، زرت متحف اللوفر، ثم بعدين سافرت مع الشباب الرواد الى فرنسا، فجزء من السفرة زيارة متحف اللوفر، فانا شايفة، فقلت خلينا اسوي تجربة. هم راحوا يتفرجوا عليه اول مرة يشوفوه، انا شايفة، فقررت اني اجلس في القاعة الرئيسية اللي فيها الموناليزا، طبعا موناليزا وفيها لوحات اخرى، ففي كرسي بعيد عن الزحمة، بعيد عن الناس، فجلست عليه وجلست اراقب ليس اللوحات وانما كيف يرى الناس اللوحات. فلاحظ ظاهرة واضحة جدا جدا، الغربيين واليابانيين يقفوا امام اللوحة احيانا حسبتها ربع ساعة، بعضهم نص ساعة واقف امام لوحة واحدة. العرب احساس بالجمال، احساس احساس بالجمال. فالمبدع يأسره الجمال، يعشق الجمال، فلديه احساس بالجمال. طيب صفة رقم 12، يحب اللعب والتسلية، يحب اللعب والتسلية. فليس كل حياته جد، في حديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخرجون خارج المدينة يلعبون ويتباذخون بقشور البطيخ. احنا متخيلين الصحابة يعني كذا سمتوا، ويقول الإمام الشافعي رحمه الله ليس من الأدب إظهار الوقار في البستان. طرحين بستان ننبسط وكذا، جالس وقور. يعني الوقار له مكانه واللعب والتسلية لها مكانها. رقم 13، لا يتبع التفكير المنطقي دائما. احنا قلنا الإبداع متى يحدث؟ في التفكير الجانبي. فالمبدعين يكثروا من استعمال التفكير الجانبي، الناس بشكل عام لا تستعمله، هؤلاء ولذلك تجدون هذه الصفة انه مختلف، طريقة تفكيره مختلفة، يعني نقدر نكتبها بطريقة اخرى، يشعر الناس ان طريقة تفكيره مختلفة. هذه تجدها حتى في قادة الدعوات والحركات، معظمهم طريقة تفكير واحدة، المبدعين ستجد ان طريقة تفكيرهم مختلفة. حتى انتم كشباب لما تحتكوا، ايه والله هؤلاء كلهم طريقة واحدة الا فلان طريقته مختلفة في التفكير. فالمبدعين طريقة تفكيرهم الناس فورا تكتشفها، تشعر فيها، تتعامل معها. لذلك سيحدث عندهم الصفة 14، لديهم افكار غريبة، ليست فقط مختلفة وانما غريبة جنونية. يا شباب لا تشتغلوا موظفين، هذه طريقة تفكير مختلفة، افكار غريبة بالنسبة للناس. اللي عنده شقة يبيعها مثلا، فتحس انها افكار غريبة بالنسبة لما هو مألوف بين الناس، فعنده افكار غير مألوفة. طيب الصفة رقم 15، يستمتع بتجريب الامور الجديدة، يحب يزور بلد جديد، يحب يشتري تلفون جديد، يحب جهاز تنظيم مواقيت، يحب يشوف لعبة جديدة، حتى لما يعطي هدية يعطي هدية من نوع مختلف، فإذا يستمتع بالأمور الجديدة. الصفة رقم 16، لا يعمل إلا فيما يحب، ما يقبل وظيفة في شغلة ما يحبها، لازم وظيفته تتناسب مع رغباته، ما يجبر نفسه على العمل في شيء لا يحبه، فلا يعمل إلا فيما يحب. الخاتم عادة يكون صغير، هذا خاتم كبير. الخاتم عادة يكون دائري، هذا خاتم مستطيل. الخاتم عادة يكون على حجم ايدنا، هذا برا ايدنا. الخاتم عادة يكون غالي، هذا خاتم رخيص. فأنتوا تخيلوا نفسكم ماشيين بالسوق. أنا متأكد الناس لم تنظر إلى خواتم الألماس، سينظروا إلى خاتمكم، صح؟
جزء من الكلمات القوية جدا. أنا الآن
هذا قلم واحد، سأجزئ إلى أجزاء، سأجزئ إلى ثلاث أجزاء. والله جزء قلم، لكن لو أخذت اللي تحت وحطيته فوق راح يصير محاية، لو أخذت جزء وحطيته فوق راح يصير عطر، شوف جزء وحطيته فوق راح يصير كحل، جزء وحطه فوق راح يصير كوركتر الأبيض اللي يمسح الأخطاء، صح؟
جزء من أقوى كلمات الإبداع.
أنا هوقف عند بعض الكلمات عشان أعطيكم أفكار. أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ماذا قال؟ قال ليش هو قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؟ قال هو البناء على وصية العباس، قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب المدح فأعطه شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم، النبي ما قاومها، النبي صلى الله عليه وسلم مشى معاه، فقال له من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فلما راح يعلم هذا جيش محمد جاء، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، قالوا قتلك الله وما تكفي دارك. بس هو ليش ذكرها أول شيء؟ هو يعرف الباقي، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. قال هذه واسعة، كان قلتها أول شيء، بس هو يريد أن يذكر مدح النبي صلى الله عليه وسلم له.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي
حياتي كلها مهرما أحببتها، وحياتي كلها مهرما.